الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذا المجلس إن شاء الله تعالى نقرأ الباب الثاني من الأبواب التي ذكرها المؤلف في علم أصول الفقه، وهو باب الأمر. يقول المصنف رحمه الله، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين،
آمين.
قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى: الأمر، والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور. والأمر بإيجاد الفعل، والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. ما يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل؟ يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام، لقوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده.
طيب، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الباب الأول، وهو باب الكلام وما يتعلق به من مباحث، انتقل إلى أهم الأبواب من حيث دلالات الألفاظ، وهو باب الأمر والنهي. ذلك أن الشريعة المطهرة دائرة على أمر ونهي، فيحتاج الناظر في النصوص الشرعية إلى معرفة ما هو الأمر، وإلى معرفة ما هو النهي، وإلى معرفة دلالات الأمر ودلالات النهي، والمسائل التي تتعلق بباب الأمر والنهي. ولهذا قدم ذكره بعد الكلام، وأتى به في أول الأبواب التي تتصل بالمعاني ودلالات الألفاظ. فقال رحمه الله: وأما الأمر فهو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ثم قال وصيغته، ابتدأ باب الأمر بذكر معناه. والأمر في اللغة يطلق ويراد به ما ضد النهي. الأمر في اللغة ضد النهي، ويطلق على الفعل، وأطلق على الشأن. ففي اللغة الأمر له ثلاث دلالات: الدلالة الأولى ضد النهي، الدلالة الثانية الفعل، ومنه قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، أي في الفعل الذي تفعله أو الفعل الذي ستفعلونه. والمعنى الثالث في اللغة الشأن، ومنه قوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد، يعني وما شأنه. أما تعريفه في الاصطلاح فقد ذكره المؤلف رحمه الله، وهو أحد التعريفات التي عرف بها العلماء الأمر. فقال رحمه الله في تعريف الأمر: استدعاء الفعل بالقول. فبين حقيقة الأمر وما الذي يتحقق به الأمر، أي ما الذي يستدعى به الأمر. فقال استدعاء الأمر، فقول استدعاء الفعل أي الدعوة إلى الفعل، وهو جنس يشمل الأمر، ويشمل الشفاعة، ويشمل الالتماس، يشمل الالتماس، كل هذا استدعاء للفعل. فإذا شفعت لأحد أن يفعل شيئا فأنت استدعيت الفعل منه، وإذا التمست استدعيت الفعل منه، وإذا دعوت فإنك استدعيت الفعل منه. فإذا هذا جنس، لكن عندما قال الفعل خرج به النهي، لأن النهي عدم وليس إيجاد، ولذلك استدعاء الفعل خرج به النهي، فإن النهي ليس استدعاء لفعل، إنما استدعاء لترك. وقوله رحمه الله بالقول بيان أن الأمر الاصطلاحي يطلق على طلب الفعل، طلب إيجاد الفعل بواسطة القول، فالباء هنا للسببية أي بسبب القول، أو للدلالة على الآلة التي يحصل بها الاستدعاء وهو القول. وخرج بالقول الإشارة، استدعاء الفعل بالإشارة، لما أقول شخص هكذا استدعيته، هذا استدعاء أو ليس استدعاء؟ استدعاء لفعل وهو المجيء، لكن بإيش؟ بالإشارة. فهذا عند الأصوليين على هذا التعريف لا يدخل في الأمر، ولكن الصحيح أنه يدخل في الأمر، وذلك أن الأمر استدعاء الفعل بالقول أو بالإشارة أو بالكتابة، لكن المصنف ذكر القول هنا لأنه أصرح ما يكون به الأمر، والإشارة هي دلالة عليه، دلالة على القول أو نيابة عنه، وكذا الكتابة نيابة عن القول، فهو أتى بأصرح ما يدل على الأمر وبما هو الأصل في الأمر، فالأصل في الأمر أن يكون بالقول. إذن خرج بقوله بالقول الإشارة والكتابة، لكن الصواب أنه ليس إخراجا للأمر بالإشارة ولا بالكتابة، لأن المراد هنا الأمر بأعلى صوره وأصلح صوره وبما يكون أصلا. ولذلك بعضهم أسقط القول وقال استدعاء الفعل ممن دونه، فأخرج القول ليشمل بذلك استدعاء، الاستدعاء بالإشارة والاستدعاء بإيش؟ بالكتابة. وقوله رحمه الله ممن هو دونه، هذا ليخرج الشفاعة وليخرج الالتماس وليخرج الدعاء، فإن الشفاعة ليست أمرا لأنها من الأدنى إلى الأعلى، والالتماس ليست أمرا لأنها من المساوي، الطلب من المساوي، وليست إيش؟ دعاء، لأن الدعاء يكون من الأدنى إلى الأعلى، لأن الدعاء يكون من الأدنى إلى الأعلى. فقوله ممن هو دونه خرج به الشفاعة، وخرج به الدعاء، وخرج به الالتماس، لأن هذه خارجة عن الأمر، ولذلك قال الناظم أمر من استعلاء وعكسه دعاء، أمر من استعلاء يعني الأمر يكون من استعلاء، وعكسه يعني من الأدنى إلى الأعلى دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع، يعني إذا كان الطلب ممن يساويك أو من المساوي لك فهذا طلب. فقوله ممن دونه هو إخراج لكل هذه الصور، وهو معنى ما ذكره بعض المعرفين استدعاء الفعل على وجه الاستعلاء أو على وجه العلو. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا ليس بشرط، إلى أن هذا ليس بشرط، بل يصح أن يكون الأمر من الأدنى إلى الأعلى، ويستدلون له بقول الله تعالى في قول فرعون لقومه يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون، فقالوا إنها فرعون يقول لقومه وهم أدنى منه لأنهم في مملكته وتحت ملكه فماذا تأمرون، لكن الصواب أن هذا إما أن يكون على وجه التجوز أو الاستعطاف لهم أو الحاجة إلى مشورتهم وإعانتهم، فليس هذا خارجا عن الأصل لوجود القرينة في أن الأمر هنا ليس المقصود به معناه المطلق. وقوله رحمه الله في التعريف، الآن انتهى التعريف ولا باقي؟ باقي على سبيل الوجوب ليخرج الندب، فإن الندب تتحقق فيه الأوصاف السابقة، استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. الآن كل هذا منطبق على الندب، لما قال على سبيل الوجوب خرج الندب لأنه أفاد أنه استدعاء على سبيل اللزوم، فقوله على سبيل الوجوب أي على وجه الفرض واللزوم والجزم، فخرج به الندب وخرج به أيضا الدعاء وخرج به الالتماس وخرجت بها الشفاعة، وأيضا خرج به الأمر الذي يقصد به الإباحة، فإنه لا إلزام فيه، وذلك كالأمر الذي يأتي بعد الحظر نظير قول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. ويفهم من قول المصنف على سبيل الوجوب أن الندب لا يسمى أمرا، وعلى هذا كثير من الأصوليين، وقال آخرون بل الأمر معنى مشترك بين الندب وبين الواجب، لكنهما يفترقان في أن الواجب على وجه الإلزام وفي أن الندب على غير وجه الإلزام، فهو معنى مشترك لكنه يختلف في الإلزام به، وهذا أقرب فيما يظهر والله أعلم. ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر التعريف والصيغة الدالة عليه افعل، الآن عرفنا ما هو الأمر، لو أردنا تعريف الأمر باختصار نقول طلب الفعل على وجه الاستعلاء، طلب الفعل على وجه الاستعلاء، والذي ذكره المصنف رحمه الله أبسط يعني أكثر بسطا، حيث قال استدعاء الفعل ممن هو دونه على سبيل الوجوب. قال رحمه الله وصيغته، وفي بعض النسخ والصيغة الدالة عليه افعل، الصيغة بعد أن فرغ من ذكر التعريف انتقل إلى ذكر الصيغة، يعني كيف يأتي الأمر، ما هي الألفاظ في اللغة التي يكون بها الأمر يفهم منها الأمر. فالصيغة هي هيئة اللفظ الدال على الأمر. ما هي الصيغة؟ ذكر صيغة واحدة وهي افعل، وذلك مثل قول الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب. والإتيان بهذه الصيغة ليس حصرا، إنما هو تمثيل، وذلك أن الأمر يأتي بصيغة عديدة، وإنما جاء المؤلف رحمه الله بأشهر صيغه وأظهرها وأوضحها وهي صيغة افعل، لكن الأمر يأتي بصيغة اسم الفعل كقوله تعالى عليكم أنفسكم، ويأتي بصيغة الفعل المضارع الذي تدخله لام الأمر كقوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل، هذه صيغة ثانية من صيغ الأمر. ومن صيغ الأمر أيضا المصدر الذي ينوب عن الفعل في مثل قوله ها فضرب الرقاب، فضرب الرقاب، فهنا أي فضرب الرقاب، فضرب الرقاب هنا مصدر ناب مناب الفعل. ويأتي أيضا بصيغة الأمر المتضمن الخبر المتضمن للأمر، نحو قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هنا ما فيه أمر بصيغة افعل، إنما هو خبر والمطلقات يتربصن، مبتدأ وخبر، الجملة مبتدأ وخبر، لكن هذا الخبر فهم منه الأمر ولذلك كان متضمنا معنى الأمر. الصيغة الخامسة التي يأتي بها الأمر الأمر الصريح بلفظه، كان يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذه أيضا من صيغ الأمر. فالمقصود أن ما ذكره المؤلف رحمه الله ذكره تمثيلا واقتصر فيه على أظهر وأقوى صيغ الأمر. بعد أن فرغ من ذكر الصيغة انتقل إلى ذكر الدلالة، ما الذي يدل عليه الأمر؟ فقال وهي عند الإطلاق، يعني صيغة الأمر، والتجرد عن القرينة تحمل عليه، تحمل أي الصيغة إذا جاءت مجردة عن القرينة تحمل عليها، الضمير في عليه يعود إلى إيش؟ إلى الأمر، إلى الوجوب، إلى الأمر أو إلى الوجوب. فقوله رحمه الله وهي أي صيغة الأمر عندما تتجرد عما يصرفها عن معنى الطلب فإنها تحمل على الوجوب، وهذا هو ما عليه جمهور الأصوليين، لكنه اشترط في ذلك أن تتجرد على القرينة، والقرينة فعيلة بمعنى فاعلة، وهي الأمارة المقارنة، سواء كانت الأمارة المقارنة قولية أو حالية، سواء كانت متصلة أو منفصلة. فإذا تجرد عن قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره وهو إفادة الوجوب فإنه يحمل على الوجوب. وذهب بعض، احنا ذكرنا أن هذا هو قول من؟ جمهور الأصوليين. وذهب جماعة من الأصوليين إلى أن صيغة الأمر ليست دالة على الوجوب إذا تجردت على القرينة، بل هي مترددة بين ثلاثة أمور: قد تفيد الوجوب، وقد تفيد الندب، وقد تفيد الإباحة. فإن صيغة تفعل تستعمل في اللغة على أكثر من 15 وجها، منها الأمر. فكون هذه الصيغة محمولة على الأمر يقولون نوع من التحكم، بل هي تتردد في المعاني التي ترد فيها. والذي يظهر هو ما ذهب إليه الجمهور من أن دلالة افعل تدل على الوجوب، لكن قد يقترن بها ما يصرفها إلى معنى آخر. ولذلك المصنف رحمه الله قال إلا، أول اشترط أن تكون هناك لدلالة على الوجوب اشترط أن تتجرد عن القرينة، ثم قال إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب والإباحة فيحمل عليه. هذا استثناء، هذا الاستثناء استثناء منقطع بمعنى لكن، لكن ما دل الدليل على أن المراد منه، يعني من صيغة الأمر إذا جاءت صيغة الأمر ودل الدليل على أن المراد منه الندب وليس الإلزام والإيجاب والفرض، أو دل الدليل على أن المراد منه الإباحة كما إذا جاء الأمر بعد الحظر فيحمل عليه، أي يحمل على ما دل عليه من إباحة أو ندب. فمثلا قول الله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، الإجماع منعقد على أن المراد بالأمر بالمكاتبة هنا الاستحباب وليس الوجوب. ومثله قول الله تعالى في الأمر بالإشهاد على البيع وأشهدوا إذا تبايعتم، فالإجماع منعقد على أن الأمر هنا للاستحباب مع أنه صيغة افعل، صيغة أمر. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك ولا يقتضي التكرار، هذا في بيان ما يفيده لفظ الأمر. أول ما بين المؤلف من دلالة اللفظ أنه يفيد الوجوب إذا تجرد عن قرينة، هذا أول ما ذكره المؤلف من دلالة صيغة الأمر، إيش؟ أنه يفيد الوجوب إذا تجرد عن قرينة. ثاني ما ذكره المؤلف من دلالة اللفظ قوله ولا يقتضي التكرار، أي أن صيغة الأمر لا تستلزم التكرار أي أن يفعل المأمور به أكثر من مرة، هذا معنى أنه لا يقتضي التكرار، يعني يكفي في الامتثال أن تفعله مرة واحدة. فقول ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل عليه الدليل، أي أن الأمر لا يوجب فعل المأمور به أكثر من مرة على الصحيح عند الأصوليين، ما دام أنه لم يقترن بالأمر ما يدل على طلب التكرار. وأشار المؤلف الآن إلى أن المسألة متفق عليها أو خلافية. ها؟ كيف عرفنا أنها خلافية؟ أنه قال على الصحيح، يعني إذن هناك مرجوح، هناك راجح ومرجوح، فما ذكره هو الصحيح عنده. وينبغي أن يعرف أن تحرير محل النزاع في هذه المسألة، وهي مسألة هل يقتضي الأمر التكرار، نحتاج معها إلى بيان أحوال الأمر. أحوال الأمر من حيث طلب التكرار ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يأتي في الأمر ما يفيد عدم التكرار، فهنا هذا خارج عن محل النزاع. مثاله: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، هذا أمر. فقالوا يا رسول الله أكل عام؟ فسكت حتى رد عليه ثلاثة، قال ثم قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعته. فدل ذلك على أنه لم يرد بذلك الأمر التكرار، فهذا خارج عن محل النزاع لأنه قد جاء ما يدل على عدم طلب التكرار. واضح يا أخوان؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يأتي ما يدل على طلب التكرار وأن الأمر لا يقتصر فيه على فعله مرة واحدة بل يتكرر، وذلك فيما إذا علق الأمر على سبب أو على وصف، فإنه يتكرر الطلب بتكرر السبب أو الوصف. مثاله قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قولوا إذا قمتم هذا شرط علق الله تعالى عليه أمرا وهو فاغسلوا وجوهكم، فكلما قام المؤمن إلى الصلاة كان مأمورا بغسل وجهه ما ذكر الله تعالى من الطهارة. هذا خارج عن محل النزاع. لماذا؟ لأنه أمر معلق على وصف أو سبب أو شرط، ففي هذه الحال يتكرر بتكراره. القسم الثالث هو محل النزاع، وهو ما إذا تجرد عن ما يدل على طلب الوحدة، أي أن لا يتكرر، أو ما يدل على التكرار. إذا تجرد الأمر مما يدل على تكرار أو عدمه، هنا وقع الخلاف بين الأصوليين، والخلاف فيه على قولين. القول الأول ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن الأمر لا يقتضي التكرار، والثاني أن الأمر يقتضي التكرار. الأول هو قول الجمهور وهو ما مشى عليه المصنف، والقول الثاني هو رواية في مذهب الإمام أحمد اختارها أصحابه. والمؤلف رحمه الله رجح ما ذهب إليه الجمهور، وعلة هذا أن الأمر لا يقتضي التكرار. قالوا في تعليل هذا القول أو في تصويب هذا القول وترجيحه، قالوا إن صيغة الأمر تفيد طلب الفعل، لما يقول أتلو ما أوحي إليك المطلوب إيجاد الفعل وهو التلاوة، فهي تفيد طلب الفعل دون تعرض لتكرار أو لعدم تكرار، فإذا فعله مرة واحدة فقد امتثل ما أمر به، وفعله مرة واحدة ضرورة لتحقيق المطلوب، ولذلك فعله مرة واحدة ضرورة لتحقيق المطلوب، ما زاد على المرة الواحدة هذا يحتاج إلى دليل هل يلزم فعل مرة ثانية أو لا، والصيغة لا تفيد، لأن الصيغة تفيد شيئا واحدا وهو إيش؟ طلب الفعل، وطلب الفعل يتحقق ضرورة بماذا؟ بفعله مرة واحدة، ما زاد يحتاج إلى دليل. ومن جهة أخرى قالوا إن القول بأن الأمر يقتضي التكرار لا يخلو من حالين، إما أن يكون التكرار على وجه الدوام وهذا يفضي إلى تعارض الأوامر، أو أن يكون التكرار لعدد محدد وهذا تحكم، وبالتالي الذي يظهر أنه لا يقتضي، لا تقتضي صيغة الأمر التكرار إلا إذا وجد قرينة أو ما يدل على طلب التكرار من عدمه. إذا قال المصنف رحمه الله إلا إذا دل عليه دليل، أي أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا إذا جاء ما يدل على إرادة التكرار، إما بالنص على طلب التكرار أو أن يكون الأمر معلقا على سبب فإنه يتكرر بتكرره اتفاقا، لا خلاف بين العلماء في ذلك. ثالث ما ذكره المصنف رحمه الله من دلالات الأمر مسألة الفورية، قال رحمه الله ولا يقتضي الفورية، وهاتان المسألتان مقترنتان في كلام الأصوليين، يعني إذا تكلموا عن هل يقتضي الأمر التكرار بحثوا مسألة هل يقتضي الأمر الفورية أو لا، لأن بينهما ارتباطا، لأن بينهما ارتباطا سيتضح بعد قليل. قوله رحمه الله ولا يقتضي الفور، أي أن صيغة الأمر افعل المجردة عن توقيت أو سبب أو قرينة لا تستلزم المبادرة ولا التعجل بالامتثال، أي لا يلزم أن يفعله في الحال، هذا معنى قولي ولا يقتضي الفور، أي لا يلزم أن يقوم بما أمر به في الحال، بل يجوز تأخيره عن الأمر، وليس معناه أنه يجب التأخير، لما يقول لا يقتضي الفور معناه أنه يجوز له التأخير وليس معناه أنه يجب أن يؤخر، هذا ما ذهب إليه أكثر الأصوليين، وهو قول أكثر الحنفية والشافعية، وهو الراجح عند المالكية ورواية في مذهب أحمد رحمه الله. هذا هو القول الأول. القول الثاني في مسألة هل الأمر يقتضي الفور أو لا، ما ذهب إليه الحنابلة من أن صيغة الأمر تقتضي فورية الامتثال إلا أن يدل دليل على التراخي، وهذا هو مذهب الحنابلة واختاره جماعة من الحنفية والمالكية والشافعية، وهذا القول أقرب إلى الصواب. القول الثالث إيش بقي؟ القول الأول أن الأمر يقتضي لا يقتضي الفورية، والأمر والقول الثاني أن الأمر يقتضي الفورية، الأمر الثالث التوقف. يقولون إن الأمر صيغة الأمر في ذاتها لا تقتضي فورية ولا تراخ، فإنها موضوعة لطلب الفعل دون إشعار بفورية الفعل أو تراخي، وحقيقة هذا يرجع إلى القول الأول، لأنه هؤلاء قالوا إن التراخي لا يستفاد من الفعل لكن لا يجب الفور، فقالوا إنه يعني إلا أن يقولوا إنه لا بد من دليل لتحديد الفورية أو التراخي عند ذلك يكون قولا ثالثا، لكن إذا قالوا إنه لا يدل على الفورية ولا يفيد التراخي فمعناه إنه ماذا يفعل المكلف إذا بالأمر؟ هل يبادر يجب على المبادرة أو يجوز له التراخي؟ توقفوا، لكن معناه فيما يظهر أنه مآله إلى أنه لا يجب عليه المبادرة إليه. على كل حال أبرز الأقوال في هذه المسألة قولان، القول بأنه يجب على الفور، أن صيغة الأمر تدل على الفورية، والقول الثاني أن صيغة الأمر لا تدل على الفورية. هذه المسألة ذكرت قبل قليل أنها متصلة بإيش؟ بمسألة هل الأمر يقتضي التكرار أو لا. إذا قلنا إن الأمر لا يقتضي التكرار هنا اختلف العلماء، هنا يأتي خلاف هل هو على الفور أو لا. أما إذا قلنا إن الأمر يقتضي التكرار فإنه يقتضي الفورية، يعني من قال من العلماء الأمر يقتضي التكرار يلزمه أن يقول الأمر يقتضي الفورية، لأن التكرار هو إدامة الفعل، الاستمرار في فعل ما أمر به، وهذا يقتضي أن يبادر إليه حتى يكون جميع الزمن اللاحق للأمر مشغولا بما أمر به. فمن قال بأن الأمر يقتضي التكرار يلزمه أن يقول إن الأمر يقتضي الفورية، ومن قال إن الأمر لا يلزم التكرار، لا يقتضي التكرار، فهذا منهم من قال إنه يلزم، في خلاف، منهم من قال إنه يلزم الفورية، ومنهم من قال إنه لا يلزم الفورية. وقد أطال المصنف رحمه الله الجويني في كتابه البرهان بحث هذه المسألة والاستدلال لها والمناقشة بما يفيد مراجعته ومطالعته. قوله رحمه الله بعد ذلك لأن الغرض منه إيجاد الفعل، هذا استدلال أو تعليل للقول بأنه لا يقتضي الفور، هذا قول الجمهور، قول الجمهور لا يقتضي الفور، واستدل له المصنف رحمه الله بقوله لأن الغرض منه، أي الغرض من صيغة الافعل، من صيغة الأمر، إيجاد الفعل أي حصوله ووجوده من غير اختصاص بالزمن الأول دون الزمن الثاني، أي أن صيغة الأمر لا تفيد طلب الفعل في الزمن الأول بعد صدور الأمر، بل هي تفيد طلب الفعل سواء كان في الزمن الأول أو في زمن لاحق. وقد استدل هؤلاء بحجج. وأما من قال إن الأمر يقتضي الفور فاستدلوا بالآيات التي فيها الأمر بالمبادرة إلى العمل الصالح والمسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى البر، كقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، وقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. هذا من حيث الاستدلال بالنصوص. أما التعليل قالوا التأخير إما أن يكون إلى غاية وإما أن يكون إلى غير غاية، يعني إذا قلنا يجوز التأخير فإلى أي حد ينتهي؟ إما أن يكون إلى غاية، إذا حددنا نهاية وغاية للامتثال الأمر فنحن قد تحكمنا، لأنه لم يأتي النص بتحديد أجل وغاية للامتثال. وإذا كنا نقول ليس إلى غاية فمعناه ضياع الأمر، معناه ضياع الأمر، لأنه يفضي إلى عدم القيام بما كلف به من الأمر، لأنه تعلق بمجهول. وهذا القول أقرب إلى الصواب، هو قول من يقول بأنه يقتضي الفورية، وذلك لما ذكر من دليل وتعليل. رابع ما ذكره من دلالات الأمر، قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به، الضمير يعود إلى شيء، إلى الفعل نفسه، الأمر بإيجاد الفعل أمر به. الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، هذا أمر أليس كذلك؟ ما الذي يفيده الأمر؟ الأمر يفيد وجوب إيجاد الفعل المأمور به وهو الحج، واضح؟ طيب، وما لا يتم الفعل إلا به، يعني وهو أمر أيضا بما لا يتم الأمر إلا به، فهو أمر أيضا بالأسباب التي يتحقق بها امتثال الأمر. ومن هنا نعرف أن صيغة الأمر أو الأمر بالشيء تفيد أمرين، الأول طلب إيجاد الفعل، وهذا تقدم ذكره، والإشارة إليه فيما تقدم من كلام المؤلف. لكن الأمر الثاني وهو الإضافة الجديدة طلب إيجاد ما لا يتم الفعل إلا به، وهذا يشير إلى القاعدة الشهيرة وهي مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأعم من هذه الصيغة للقاعدة قولهم ما لا يتم الأمر إلا به فهو مأمور به، ما لا يتم الأمر إلا به فهو مأمور به. العبارة الأولى أشهر، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما العبارة الثانية ما لا يتم الأمر إلا به فهو مأمور به، فهذه أشمل لأنها تشمل الواجب وتشمل المندوب. إذن قوله رحمه الله والأمر بإيجاد الفعل أمر به وأمر بما لا يتم الأمر إلا به، تبين ما يفيده الأمر من حيث دلالته وأثره. كتب عليكم الحج فحجوا، هذا أمر بالحج أليس كذلك؟ وبما لا يتم الحج إلا به. فإذا كان من إذا كان في 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 القصيم أو في الرياض أو في الشام أو في مصر أو في الخليج أو في أي مكان من الدنيا وهو مأمور بالحج، فإنه يجب عليه أن يسافر ليحج، لأنه لا يتم حجه إلا بالسفر، فكان الحج مأمورا به لأنه لا يتم لا يتم الحج إلا به، لأنه لا يتم الحج إلا به، فكان السفر مأمورا به، كان السفر مأمورا به لأنه لا يتحقق المأمور به وهو الحج إلا به. هذا السفر مطلوب لذاته أو أنه وسيلة؟ وسيلة. إذن عندنا الآن ما لا يتم إيجاد الفعل إلا به له حالان، إما أن يكون وسيلة وهو ما يسمى خارج عن المأمور كالشرط والسبب والوسيلة فيكون مأمورا به، ومثلنا له بالسفر. ومثاله أيضا الطهارة في الصلاة، الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهو لا يمكن أن يصلي إلا وقد تطهر، فالطهارة مأمور به. لو لم يأتي نص في إجابة الطهارة، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر، كانت الصلاة مشروط لها الطهارة، فلا تصح الصلاة إلا بها، فتكون الطهارة مأمورا بها لأنه لا يتم الطهارة خارج، ليست من أفعال الصلاة، الوضوء ليس فعلا من أفعال الصلاة خارج. طيب القسم الثاني مما يندرج تحت ما لا يتم الفعل إلا به هو ما كان جزءا في العبادة ذاتها المأمور بها، مثاله الصلاة. هل يمكن أن تتم صلاة بلا ركوع؟ هل يمكن أن تتم صلاة بلا سجود؟ لا، لا تتم العبادة إلا الصلاة، عبادة الصلاة إلا بركوع وسجود، فيكون الأمر بالصلاة أمرا بالركوع وأمرا بالسجود، لأن السجود والركوع جزء من العبادة المأمور بها. فإذا قوله ما لا يتم إيجاد الفعل إلا به في ما يفيده الأمر، قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، ما لا يتم الفعل إلا به نوعان، إما أن يكون خارجا عن المأمور به خارجا عن الفعل، وإما أن يكون جزءا من أجزائه، وكلاهما داخل في كلام المؤلف رحمه الله. ولذلك مثل فقال كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وهنا المأمور به جزء ما لا يتم الفعل إلا به جزء من الفعل أو خارج عنه، خارج. وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. بين المؤلف رحمه الله هنا ما هو أثر الامتثال، ما هو أثر امتثال الأمر، ما الذي يفيده امتثال الأمر؟ قال إذا فعل أي المأمور يخرج المأمور أي المكلف عن العهدة، والمراد بالعهدة الضمان والدرك والتبعة، والمقصود بها هنا عند الأصوليين أنه يجزئه الفعل ويسقط عنه الطلب ولا يجب عليه مع الفعل شيء آخر، فإذا فعل ما أمر به حصل له الإجزاء، والإجزاء في كلام الأصوليين يفيد أمرين: الأمر الأول أنه وافق الشرع فيما طلب منه، والثاني أنه سقط عنه الطلب فلا يطلب منه أن يفعل الفعل مرة ثانية. وبهذا يتبين معنى قول المصنف رحمه الله: وإذا فعل أي المأمور خرج به عن العهدة أي عن الضمان أو الدرك أو التبعة، والمقصود بقول خرج عن العهدة أي أنه أجزأه ما فعل فلم يتوجه إليه طلب وسقط عنه الأمر وكان فعله موافقا للشرع. بعد ذلك قال: والأمر طولنا عليكم، والأمر لا يدخل، هذا فصل عندكم أظن حطوا في فصل، طيب في بعض النسخ موضوع في فصل بيان من يدخل في الأمر ومن لا يدخل، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله.